الرجل الأكثر إثارة للجدل في لبنان في ستينيات القرن الماضي، الإمام موسى الصدر الآتي من بلاد فارس إلى بلاد الأرز، فاجأ الطبقة السياسية اللبنانية عندما استطاع في 8 سنوات منذ استقراره في صور الجنوبية تأسيس الإطار التنظيمي الأول للمسلمين الشيعة في لبنان، وجاء هو على رأس الهرم رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وبعد أن كان معروفا بالسيد موسى أدخل عبارة المحرومين في قاموس السياسة اللبنانية، ومعها غدا إمام المحرومين.
ممثل صاحب الفخامة الأستاذ إلياس سركيس، دولة رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الدولة والعطوفة والسعادة، إخواني أصحاب السماحة، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. الترحيب بحضوركم ليس ترحيبا مني إلى هذا البيت الذي طالما فتح ذراعيه لجميع أبناء لبنان.
هنا في الحازمية البلدة ذات الطابع المسيحي أصر الصدر على تأسيس بيت الطائفة، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ليقدم للعالم نموذجا فريدا في تعايش الإسلام السياسي مع محيط مختلف عنه، إسلام لا تكفيري يعترف بوجود الآخر ويتعايش معه. مع موسى الصدر كان المنبر والخطيب يجيدان فن التنقل بين المسجد والكنيسة في مشهد لم تألفه السياسة اللبنانية قبلا، وكأن الرجل يريد أن يقول: لبنان وطن نهائي لنا، لقد حسمنا خيارنا وعلينا أن نتعلم العيش سويا. بعمامته السوداء وقامته الفارهة ووجهه المبتسم دوما وبكاريزمته المؤثرة، فاجأ السيد موسى الطبقة السياسية اللبنانية بنموذج فريد لعالم دين دخل غمار العمل السياسي من أوسع أبوابه، ليلم شعة أكبر طوائف لبنان حجما الشيعة وأكثرها فقرا وحرمانا، ومعها يؤسس لرؤية جدية لوطن فرق أمراؤه بين أبنائه على قاعدة انتماءاتهم الطائفية. عندما كان تراب لبنان يحترق بنيران حرب أهلية الطابع، عربية الجذور، إقليمية المصالح، دولية المنشأ، كان الوسط هو المكان المفضل للصدر. لم يكن السيد موسى حليفا لليمين أو اليسار، معه كان اللاعب الإسلامي ضعيفا في البداية لكن عنيدا، حاول قدر الإمكان إطفاء نيران الحرب الأهلية وعدم الغرق في وحولها، ورغم أن بقية اللاعبين رفعوا السلاح في وجه بعضهم إلا أنه لم يرفع السلاح إلا في وجه إسرائيل. في كتاب الحرب الأهلية اللبنانية لن تجد أثرا لموسى الصدر، فهو لم يكن أميرا من أمراء الحرب في لبنان، بل كان ملاك لبنان الحارس. في 25 من آب أغسطس عام 1978 حطت طائرة شركة طيران الشرق الأوسط في مطار طرابلس الغرب، وعلى متنها الإمام موسى الصدر، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، حاملين دعوة رسمية للقاء الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، وموضوع البحث وضع حد للحرب الأهلية اللبنانية. هل حصل اللقاء بين الرجلين؟ من هنا تبدأ الأسئلة وتكاد لا تنتهي. أكثر من 27 عاما مرت، ويبقى السؤال الأكبر: ماذا فعل القذافي بموسى الصدر؟ هل ما زال أسيرا أم أنه قتل؟ وإذا كان القذافي قتله فأين أخفى جثمانه؟ هل في مدينة طبرق الليبية كما يؤكد بعض من التقيناهم؟ أم أنه أسير قابع في زنزانة في الصحراء الليبية كما أكد لنا العديد من الشهود؟ موسى الصدر اليوم ليس شهيدا لكي تقرأ عليه الفاتحة، ولا أسيرا لكي يزار، إنه السيد المغيب. ويبقى السؤال الأهم، من هي الشخصيات المتورطة في جريمة خطفه؟ في ساحات بيروت الكل يملك قصة عن موسى ليحكيها. إنه السيد اللبناني الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، لكن قلة أولئك اللبنانيون والعرب الذين يعرفون قصة هذا السيد في إيران، البلد الذي ولد وعاش فيه سنين الطفولة والصبا. للسيد موسى قصة لبنانية تروى وأخرى إيرانية تحكى، وهذه الحلقة تروي حكاية السيد الآتي من بلاد فارس. قرية من قرى جنوب لبنان، في أحد أحيائها القديمة يطالعك بيت قديم نقشت على جدرانه أحرف محى الزمن بعضها فتكاد لا تقرأ. بعيدا عن هنا آلاف الكيلومترات، وتحديدا في قم المقدسة، في قم القديمة، يقع منزل آخر تربطه صلات قرابة ونسب بالمنزل الأول. فما الذي يمكن أن يجمع بيتا في إيران وآخر في لبنان؟ وما الذي يربط كلا المنزلين بالإمام موسى الصدر؟ لهذين البيتين قصة، كلاهما أكل عليه الدهر وشرب، وترك الزمن بصماته الثقيلة على جدران الغرف. لو أن هذه الجدران تحكي لروت قصة ليست كباقي القصص، إنما هي قصة تحاكي الخيال. عرفت القرون الغابرة هجرات لعائلات شيعية إلى جبال لبنان هربا من بطش سلطات زمانهم، وكان من بين هؤلاء عائلة الإمام موسى الصدر. ويروي المؤرخون والنسابة أن الجد الرابع عشر للإمام موسى الصدر المسمى بتاج الدين والمكنى بأبي الحسن كان مقيما في بلاد جبيل وكسروان الواقعة على السفوح الغربية لجبل لبنان. في العام 1292 للميلاد بدأت الحملات العسكرية على شيعة جبل لبنان، والتي بلغت حدها الأقصى بصدور الفتوى الشهيرة التي أبيح فيها قتل المسلمين الشيعة، والمسببة للحملة الرابعة عام 1305، وسميت حملة فتوح كسروان، ومن هنا كانت تسمية المنطقة. بعد ترحيلهم من جبل لبنان بفترة طويلة، وتحديدا في العام 1658، استقر أجداد الإمام الصدر في قرية شحور في جنوب لبنان. وهنا في هذا المنزل عاش جده السيد صالح شرف الدين. وتمر 286 سنة، وتشاء الأقدار أن يولد السيد موسى بعيدا عن بيت جده آلاف الكيلومترات، في محلة إشق علي في قم المقدسة، ويلعب صغيرا في أحياء المدينة القديمة. وتمر الأيام والسنون، وإذا بموسى الصغير يغدو شابا، يترك قم ويهاجر إلى لبنان. يقف على عتبة المنزل الثاني، وكان ذلك في العام 1957. يدخل البيت ويتوقف على باب بئر قديمة، يضع يده ويقرأ الفاتحة. فهنا على بلاطة هذه البئر لبح ابن لجده صالح يدعى السيد هبة الله على يد رجال أحمد باشا الجزار في العام 1874. من هنا من على بلاطة هذه البئر تنسج الخيوط الأولى لقصة هجرة أجداد الإمام موسى الصدر إلى العراق وإيران، والتي انتهت بعودة السيد موسى للاستقرار في لبنان في العام 1959 بطلب من السيد عبد الحسين شرف الدين إمام الشيعة في لبنان. القصة اللبنانية لموسى الصدر بدأت فصولها منذ العام 1959 تاريخ استقراره في مدينة صور الجنوبية، إلا أن للرجل قصة إيرانية بدأت فصولها في الرابع من حزيران عام 1928 تاريخ ولادته في مدينة قم المقدسة. السيد موسى هو الولد الثالث لعائلة السيد صدر الدين الصدر والسيدة صفية الصالحة كريمة آية الله السيد حسين الطباطبائي القمي.
نحن 10، بس في منهم رحمة الله عليهم فارقوا الحياة، ومنهم الله يحميهم موجودين. أول واحد هو أخوي سيد رضا رحمة الله عليه، من بعده في سيد علي، من بعد في أختي صديقة اللي قبل 4 أشهر رحمة الله عليها توفت، من بعد سيد موسى الله يفرجينا وجهه بخير، من بعده أختي طاهرة، أختي منصورة، أختي بتول رحمة الله عليها من حوالي ربما 10 سنين وأكثر توفت، من بعد أختي بتول زهراء فاطمة رباب. بفتكر أنتم مصورين بيت اللي أنا خلقاني.
حبيبي هون بيت السيد موسى.
صحيح.
صورت هون.
صحيح.
مش هذا هو البيت؟
بلا، هذا البيت وأنا خلقت
فيه. بنصه بركة ومقسوم النصين. هذا البيت اللي ولدت فيه حضرتي؟
نعم.
لكن السيد موسى ما ولد.
خلق بإشغالي.
أشغالي بعده موجود البيت؟
لا،
بيت ما عاش موجود،
صارت شوارع كلها.
والد السيد موسى هو آية الله العظمى السيد صدر الدين الصدر، كان عميد الجامعة الدينية في قم، خرج عددا كبيرا من الطلبة وكتب في الصحف والمجلات وشارك في حل المشاكل والقضايا الاجتماعية، بنى جسورا وشق طرقات وأنشأ مستشفيات، بلغ ما أسسه 15 مؤسسة علمية ودينية واجتماعية، وأسس جمعية خيرية أنقذت أيام الحرب العالمية الثانية آلاف الناس من المجاعة.
سيد صدر الدين الصدر،
امتاز آية الله صدر الدين الصدر باهتمامه أكثر من غيره بالقضايا الاجتماعية والسياسية، أي إن علاقة المرجعية والحوزة العلمية بالحكومة القائمة حينها كانت من خلال آية الله الصدر، فكل نداء أو طلبات للحوزة كان آية الله الصدر يتولاها بنفسه، وكان كبار المسؤولين وحتى الشاه عندما يزور قم كان يلتقي بآية الله الصدر ويتحدث إليه ويعقد خلوة معه في زاوية من الحرم المطهر، وكان آية الله الصدر يبلغه بمطالب الحوزة العلمية والناس ويبحث معه في القضايا الدينية والاجتماعية، وكان الشاه يهاب مثل هذه اللقاءات كثيرا.
هنا عاش موسى الصغير سنين الطفولة والصبا، وعرفته هذه الحارات القديمة صبيا يلعب في أزقتها. سرعان ما بدأ موسى الصغير مشواره العلمي بالانتساب إلى مدرسة سناء الابتدائية، وكان أمر انتسابه إلى مدرسة عصرية لافتا في المجتمع القمي.
أتذكر أن الإمام موسى الصدر كان ذكيا، وكان يحصل على أعلى العلامات، وكان الأول على صفه، وكان حسب قول الشاعر الإيراني تعالى من الذكاء حتى بلغ القمة اعتقادا. ثم أنهى المرحلة الثانوية بتألق واضح، وأذكر أنه كان يحب لعبة كرة القدم كثيرا. وعند العصر بعد المدرسة كان الطلاب يتوجهون إلى فسحة أرض للعب كرة القدم، وكان السيد موسى الصدر عضوا في فريق مدرسة سناء لكرة القدم. وذهب للعب هناك مع رفاقه.
في سابقة هي الأولى من نوعها، دخل موسى الصدر حرم الجامعة في طهران ليصبح بذلك أول طالب علوم دينية يكسر الجليد ويقرن إلى العلم الديني تحصيلا للعلوم الأكاديمية. وهذا ما شكل خروجا عن المألوف بالنسبة إلى بيوت العلماء القميين. وكانت عمته شقيقة آية الله صدر الدين سبقته بالالتحاق إلى جامعة طهران. نال السيد موسى شهادة الليسانس في الحقوق الاقتصادية سنة 1953، كان الأول في اختصاصه، وقد حصل على منحة تخوله تكملة الدراسة في المعاهد الأوروبية، لكنه لم يسافر.
كان الإمام موسى الصدر أول عالم دين يدخل الجامعة في إيران. هو والمرحوم بهشتي كانا من العلماء في الجامعة، وعندما دخل الجامعة دخل فرع الاقتصاد حيث اتضحت أهمية الاقتصاد آنذاك، وكانت الأفكار اليسارية والشيوعية قد دخلت البلاد. اختار هذا الاختصاص لما لهذا الأمر من أهمية في الثقافة الدينية، ولكن أي اقتصاد كان آنذاك كان اقتصادا رأسماليا ربويا، ومع ذلك يدخل الجامعة ويدرسه. وينقل أنه في أحد دروس الاقتصاد أظن في درس العمل البنكي نال أعلى علامة، في حين أن أحد مدراء البنوك شارك في الامتحان نفسه ونال علامة متدنية، وقال الأستاذ لذلك الموظف انظر إلى هذا، مع أنه عالم دين ويعتبر الربا حراما حصل على أعلى علامة وأنت تمارس هذا العمل ولم تحصل على علامة جيدة.
بدأ السيد موسى دراسته الحوزوية منذ العام 1941، وتزامن ذلك مع دراسته في المرحلة المتوسطة في مدرسة سناء. لم يكن ليتوقف عن الدراسة أشهر الصيف، وهي فترة إجازة في الحوزة، فالسيد موسى لم تكن عنده إجازة صيفية، بل أصر على تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية بعدما أتقن الفارسية والعربية.
كانت الحركة العلمية لهذا الشاب سريعة لدرجة استحوذ معها على إعجاب الجميع، فكان يتم المرحلة التي يقضيها الآخرون بخمس سنوات كان ينهيها هو خلال سنتين فقط، ولم يقتصر في مطالعته على الكتب والدروس الحوزوية، بل كان إقباله على البحث والاطلاع يدفعه إلى مطالعة الجوانب الأخرى، فضلا عن الفقه والأصول والمنطق ومعاني البيان وعلم التفسير والحديث وعلم الرجال والدراية. أذكر مثلا أول ما طرحت نظرية النسبية لأينشتاين، كان السيد موسى يطالع الكتب التي تتحدث عن هذه النظرية مطالعة متخصص، وهي بحاجة لمقدمات علمية عالية.
تلقى موسى الشاب العلوم الدينية ابتداء على يد شقيقه السيد رضا، وقد تركز منهجه على يد والده في الفقه والأصول، وتابع دراساته الدينية عند الإمام الخميني والسيد محمد الداماد، ودرس اللغة العربية وآدابها عند الشهيد مرتضى مطهري الذي ركز فيه ملكتها، ثم تابع عند آخرين. أما الفلسفة فكانت عند الإمام الخميني والعلامة الكبير عميد الفلسفة وصاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، وكان يتلقى عند آية الله الشريعة مداري، وهو من كبار مراجع قم، دراسات فقهية معمقة مع اثنين فقط، لأن مثل هذه الدروس تتطلب ذهنية عالية.
كان آنذاك معروفا باسم السيد موسى، وكان صاحب صفات حسنة عديدة، فكان حسن الزي وحسن الفهم وحسن المعاملة وحسن الأخلاق وحسن الفكر. هذا ما كان معروفا عنه. لقد كان متميزا بين الطلاب، كان صاحب فكر صائب وينضج يوما بعد يوم، بحيث أن بعض الطلاب والزملاء كانوا يطرحون عليه قضاياهم الشخصية ويطلبون منه العون الفكري ليعينهم على التغلب على المشاكل التي تواجههم.
عرف عن موسى الشاب الأخذ من أساتذة مختلفين للعلم الواحد كالفقه مثلا، وكأنه يريد أن يختصر زمن الدراسة، فأبواب الفقه متعددة، ولم يكن لينتظر أن ينهي بابا لينتقل إلى آخر، بل كان يدرس في اليوم الواحد في أكثر من باب وتحت منبر الأبرز من أساتذة الباب. كان يأخذ دروس العبادات على أستاذ والمعاملات على آخر لتمايز كل منهما، ويأخذ الباب الواحد البيع مثلا عند أستاذين في وقت واحد لأن لكل منهما رأيه.
كانت قدراته الشخصية خارقة، وفي كل مراحل حياته ودراسته وحياته الاجتماعية كان يمتلك شخصية بارزة ومميزة. على سبيل المثال آية الله موسى الزنجاني، أحد مراجع التقليد الحاليين في قم، خلال فترة دراسته الدينية كان زميلا له في البحث ويدرس معه، وينقل آية الله الزنجاني ذكريات كثيرة عنه خلال دروس الخارج التي تلقوها سويا. فينقل مثلا أنهما كان يشاركان في دروس المرحوم الداماد، ويقول: عندما كان يخطر ببالي إشكال وعندما كنت أحاول تنظيم الإشكال لأطرحه كنت أجده يطرحه قبلي ببيان واضح وبسيط ويسأل الأستاذ، وطوال دراستنا في الحوزة كان طالبا متزنا وبارسا.
في ذكرى ولادة الإمام الرضا الإمام الثامن من أئمة المسلمين الشيعة، استدعى آية الله الصدر نجله وشجعه على ارتداء اللباس الديني الخاص برجال الدين، فاستجاب له وبدأ التحضير لتنفيذ هذه الخطوة الهامة. أقيم الحفل في منزل آية الله الصدر بحضور عدد من كبار علماء الحوزة وبحضور معنوي للإمام الخميني، وقد عمم آية الله السيد أحمد الشبير الزنجاني السيد موسى الذي بات من ذلك اليوم يرتدي العمة السوداء والجبة. كان السيد موسى على علاقة طيبة مع أساتذته، ومن عادة أساتذة الحوزة في قم عندما ينوون القيام بزيارة مرقد الإمام الرضا في مشهد يدعون بعضا من تلامذتهم، فكان أن دعا الإمام الخميني موسى الشاب لمرافقته في سفره إلى مشهد، وكان لتلك الأمور رمزيتها في المجتمع الحوزوي القمي. اعتبر موسى اليافع أستاذا وهو لازال بحكم الطالب، وكان الطلبة يزدحمون على صفه، ففي مسجد المعصومة في قم فسحة كبيرة بخمسة أبواب لاتساعها كانت تمتلئ بالطلبة لتلقي درس السيد موسى الصدر.
لقد كان مدرسا وتلميذا، كان يدرس ويدرس أيضا، وكان كثير من الطلاب يحضرون درسه، كان درسه محوريا وكان ذا امتيازات كثيرة، وكل ما كان يعد ذا قيمة في الحوزة العلمية كان السيد الصدر يتصف به بأعلى صورة. لذلك كان في مرتبة عالية.
لم يقلد السيد موسى أحدا سوى والده، وهذا قبل نيله مرتبة الاجتهاد رغم صغر سنه. والتقليد عند المسلمين الشيعة هي رجوع المسلم في الأحكام الشرعية إلى فقيه تعرف عنه قدرته على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة كالقرآن والحديث.
منذ أن التقيت بالسيد موسى، إن كان يقلد أحدا فقد كان يقلد والده، ثم لم يعد يقلد أحدا لأنه كان من أهل النظر والفكر، كان مجتهدا. نعم، هكذا كان في آخر تواجد له في قم، لعله كان في بداية درسه يقلد والده أو جده، لست أدري، لا أدري من كان يقلد أول دراسته، لكنه كان فيما بعد من أهل الفكر والرأي، لم يكن بحاجة إلى تقليد أحد.
رغم صغر سنه امتلك موسى الصدر ملكة استنباط الأحكام الشرعية، وهذا راجع لأصالة الاجتهاد المبكر في أسرته. فابن عمه الشهيد محمد باقر الصدر وصل إلى درجة الاجتهاد ولم يكن قد بلغ 18 من عمره. ولعمه السيد حيدر والد الشهيد الصدر إشكال تحفظه كتب الفقه باسم المشكلة الحيدرية، إلى جانب أن السيد الصدر والده والسيد إسماعيل جده والسيد صدر الدين جد أبيه عرفوا بالاجتهاد في سن مبكرة، وأحد أعمام أبيه عرف بأغاية مجتهد لم يكن بعد قد خط شعر ذقنه، ولهذا لم يكن الاجتهاد المبكر بالنسبة إليه ملفتا.
بدليل استدلال ومنطق بسيار قوي وقطعي،
كان الإمام موسى الصدر يمتلك استدلالا قويا ومنطقيا وقطعيا، لذلك كان له رأي خاص في بعض المسائل العلمية والدينية وقد لا يقبل بها باقي العلماء.
نزد علماء علماء ديار،
لكنه كان حازما في استدلاله ونظرياته لدرجة أنه لم يكن تمنعه شهرة الفتوى أو إجماع الفقهاء من إبراز رأيه الفقهي أو العمل به. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم،
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.
ولقد استنبط هو من آية
فرماد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ايشان از همین جمله که
ان قصر الصلاة والافطار من الصيام يراد منه عدم تحميل المسافر مشقة اضافية لمشقة السفر، والسفر الحالي اليوم لا يعود بالمشقة بل أضحى سفر راحة، ولا يمكن أن يشمله هذا القانون. لذلك لم يكن السيد يقصر من صلاته في السفر، وكان يصوم في سفره ولم يكن يفطر.
تمكن السيد موسى الصدر من الوصول إلى مرتبة علمية مرموقة خلال دراساته الدينية في الحوزة القمية، وكان ثلاثة من كبار علماء الحوزة القمية المشهورين يؤكدون أن السيد موسى وصل إلى الحد الأعلى من الاجتهاد، وأن الرجل بات صاحب رأي في المسائل المختلفة الفقهية والأصولية، ورغم ذلك يصر على الذهاب إلى النجف الأشرف. وبعد استئذان وتأييد زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى البروجردي، توجه إلى العراق وبقي هناك حتى سنة 1959. النجف عاصمة التشيع الإمامي، كانت الهجرة للنجف لإكمال العلوم الدينية جزءا من تقليد متبع بالحوزات العلمية يقضي بضرورة التخرج من النجف، فالتخرج من هناك له نكهة خاصة. شارك السيد موسى في حلقات درس العديد من المراجع العظام أمثال آيات الله محسن الحكيم، مرتضى آل ياسين، أبي القاسم الخوئي، عبد الهادي الشيرازي، حسين الحلي، صدر بات كوبا، محمود الشاهرودي.
الأمر الآخر الذي ينبغي الحديث عنه هو العلاقة العميقة بين السيد محمد باقر الصدر والسيد موسى الصدر كزملاء دراسة في ذلك الوقت. الإمام الصدر ذهب إلى النجف لسنوات قبل استقراره في لبنان، ودرس هناك لدى المراجع الكبار كالمرحومين السيد الحكيم والسيد الخوئي. والسيد الحكيم والخوئي كانا يحبان السيد الصدر كثيرا، وقد سألاه في مواضيع فقهية ومواضيع الأحكام، وقد أرشدهما في مواضيع فقهية وإرشادات كثيرة، وقد نقل السيد الخوئي ذلك.
آية الله الشيخ آل ياسين هو خال السيد موسى الصدر وأحد كبار مراجع التقليد في النجف الأشرف، وعلى يديه وإلى جانبه ابن عميه الشهيد محمد باقر الصدر والسيد إسماعيل الصدر، تلقى السيد موسى دروس الخارج في الأصول تحت منبر خاله. كان درسا خاصا لا يحضره إلا هؤلاء الثلاثة.
فيما بعد عندما ذهبت إلى النجف جاء بعدي ليحضر درس أبو القاسم الخوئي وأخذ يناقش، فقلت له: يا سيد موسى، هنا ليست قم، هنا إذا أكثرت النقاش قد تواجه ردة فعلهم. فقال: دعني أناقش لأرى ماذا سيحدث. نعم، لقد كان حسن الفهم، وعندما يتواجد بين جماعة 100 شخص ويدور النقاش بين 2 منهم لابد أن يكون أحدهما، وإن كان النقاش بين 5 لابد أن يكون أحدهم، وإن أحدهم ناقش لابد أن يكون هو.
حافظ السيد موسى في النجف الأشرف كما في قم على تفوقه بين زملائه في الدراسة والمباحثة، ونال احتراما خاصا لدى مراجع وعلماء النجف، حتى ان بعضهم لم يكن يسمح لأحد بطرح الإشكالات أثناء إلقاء درسه إلا للسيد موسى إجلالا له، وكانوا يسمعون مداخلاته بدقة عالية. وبحسب ما اصطلح عليه علماء الحوزة فإن هذا التعامل يدل على درجة اجتهاده العالية، ليس الاجتهاد الذي تعود الكثيرون عليه، بل الاجتهاد القادر على استنباط الأحكام الشرعية من الفقه التقليدي ومنهج الجواهر والمحقق الأردبيلي والشيخ الأنصاري. فكان فقيها عارفا بزمانه، مدركا لشؤون الحياة ومتطلباتها. كان ينظر إليه على أنه أغازادة، أي ابن السادة الأشراف، سليل بيت النبوة ووريث بيت علمي. وإلى ذلك كله كان يملك حسا أدبيا رائعا، ولا زالت شقيقاته حتى هذا اليوم يحفظن بعضا من أبيات شعر كان يبعث بها إلى أمه في قم خلال دراسته في النجف الأشرف. أيتها الأم الرائعة الحنون، يا اسما يؤنس روحي، على قدميك أذرف دموعي، يا من بك لا بسواك مرتبط مصيري، روحي لك الفداء يا ذات القامة التي تبعث في الروح. وتخفيفا من وطأة الجو العاطفي يتحول إلى المداعبة، فيورد صورة من خصوصياته. الدفء يحتويني في غرفتي والفرو، فأستشعر خيلاء شهريار. اليوم اشتريت من شفتين من فائض المال عندي، صرفت دينارا ونصف دينار، فارتاحت نفسي من قذارة المال. في عام 1956 فكر السيد موسى في تشكيل أسرة، وحقق رغبته حينما بلغ 28 من عمره، حيث عرفه الأستاذ منوچهر خاقاني على أسرة الشيخ عزيز الله خليلي. وكان أن تم زواج السيدة بروين خليلي من الإمام الصدر، وكانت علاقة صداقة تربط عائلتهما في الأساس، وأنجبت هذه العلاقة صبيين وبنتين، صدر الدين وحميد، وحوراء ومليحة. الصدر إلى عائلة سياسية إيرانية رسمت محطات سياسية مهمة في تاريخ إيران الحديث. ورغم أن المجتمع القمي والحوزوي بطبيعته أظهر دوما عدم ارتياح ملحوظ لتدخل علماء الدين في السياسة، إلا أن الجو الحاكم على منزل آية الله الصدر كان سياسيا بامتياز، وهذا ما انعكس بدوره على أهل البيت ومن بينهم أغاية موسى.
أنا هلا ذكرت نموذج كتير بسيط، بس يمكن بهديك الأيام كانت مهمة. عائلات الرجال الدين ما كانوا بيقروا مجلات اليومية، صحف اليومية أو المجلات الأسبوعية، ما كانوا. نحن كنا نقرأ، أبوي كان يقرأ بالأول، يوصلوا مجلات صدفة. طبعا برضو مش عزماني أنا، لأنه أنا كتير كنت صغيرة، أنا سامعة من خواتي مجلات توصل يقراهن يوزع لهم هني. هيدي كانت أسبوعيا تصير. وقت اللي فلسطين أخدوها من الفلسطينية، فأبوي بفوت على درسه، على قاعة درسه، هو بيبكي يعني رايح تيبحث درس بحث، تعرف المجتهدين العلماء، فبيفوت هو بيبكي، فكل هيك بيتعجبوا وبينخضوا. سيدنا شوفي بخبرهم، أبوي كان عايش مع الزمن، كان عايش تماما كل المسائل المهمة في تاريخ المستضعفين والمسلمين والمجاهدين.
إذا كان الإمام روح الله الخميني هو الفقيه الذي أسبغ الشرعية الدينية على حركة الثورة الإسلامية الإيرانية، فإن التاريخ لن ينسى أن والد السيد موسى آية الله صدر الدين الصدر أسبغ الشرعية الدينية بدوره على مجموعة ثورية مسلحة كانت تهدف إلى إسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة حكومة إسلامية. وقد سبقت حركتها تاريخيا ثورة الإمام الخميني الأولى المعروفة بثورة خرداد عام 1963. لقد فاجأ آية الله صدر الدين الصدر القميين والحوزة باحتضانه لحركة نواب صفوي أو ما يعرف بفدائي إسلام. وكان من الغريب في ذلك الوقت لمرجع له مقام آية الله الصدر في المرجعية والأستدة ويقف مع مجموعة مسلحة ثورية تعمل لقلب نظام الحكم وتغير على مؤسسات الدولة وتطال بالاغتيال رموزها أملا بإقامة حكومة إسلامية.
لقد بات معروفا في إيران اليوم أن كلا من الشهيدين نواب صفوي وعبد الحسين أوحدي كانا من مقلدي آية الله صدر الدين الصدر، وكذلك كان تنظيم فدائيان إسلام، وكان للسيد الصدر تفقد دائم لهم. وقد اشتهرت هذه العلاقة في إيران بعد وفاة آية الله صدر الدين من خلال مجالس العزاء التي أقيمت في إيران، إذ أعلنت فدائيان إسلام وفاة مرجع تقليدها المرجع الكبير صدر الدين الصدر.
بدوره كان جد السيد موسى من أمه السيد الطباطبائي القمي الذي تولى مرجعية المسلمين الشيعة بعد وفاة السيد أبي الحسين الأصفهاني، كان على موعد مع مواجهة سياسية مع الشاه البهلوي الأب رضا خان. شكلت فصولها تجربة سياسية متقدمة لموسى الصغير الذي كان في السابعة من عمره آنذاك. على خلفية أوامر الشاه رضا خان البهلوي بنزع الحجاب وحظره في الأماكن العامة، قاد السيد الطباطبائي تحركا تاريخيا نادرا، وأصدر حينها فتوى سياسية شكلت حينها خروجا عن المألوف في الحوزات العلمية. أعتقد بجواز التصدي لمواجهة مؤامرة نزع الحجاب ولو أدت إلى قتل 10,000 إنسان وأنا واحد منهم. بدأ السيد حسين انتفاضة جماهيرية في العام 1934، حيث تحرك أهالي مشهد وخرجوا إلى الشوارع وتجمعوا في حرم الإمام الرضا امتثالا لأوامر قائدهم الديني والسياسي. وتدخل جنود الشاه وأطلقوا النار على الناس وأصيب ضريح الإمام الرضا. وعلى خلفية تعاظم حركة السيد الطباطبائي أقدم الشاه سنة 1936 على تنفيذ مجزرة بشعة بالمصلين المحتشدين في مسجد جوهر شاه والمنددين بوضع السيد الطباطبائي تحت الإقامة الجبرية في طهران.
أقدم الشاه رضا خان على نفي السيد طباطبائي إلى العراق في ظل تدابير أمنية مشددة، ولكن على أثر الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بتنصيب محمد رضا على العرش الشاهنشاهي خلفا لوالده، اغتنم السيد الطباطبائي الفرصة بعد 7 سنوات من الإبعاد وعاد إلى مشهد، فخرجت المسيرات من كافة المدن التي عبرها لاستقباله، ومن طهران وجه رسالة إلى الشاه الجديد متحديا إياه وطالبا منه إلغاء قراراته بمنع المرأة من ارتداء الحجاب.
تمتع السيد موسى بأجداد وآباء شكلوا حلقة أساسية في تاريخ العائلات الدينية السياسية في إيران، وشكلوا بدورهم تأثيرا مهما على شخصيته السياسية، بل كان لعامل الوراثة تأثير أساسي في سلوكه، فأظهر اهتماما كبيرا بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ونسج علاقة مميزة مع علماء الدين المسيسين.
كان يقرأ الصحف وكان على ارتباط بالسياسيين في إيران. لا أدري مدى تدخله في السياسة، لكني أعلم أنه كان مطلعا على السياسة، كان يفهم قضايا الساعة بشكل جيد. ليست قضايا إيران فقط، بل كان يعرف قضايا الدول الأخرى، وإذا كان الطلاب يريدون الرجوع إلى أحد في هذا المجال كان السيد الصدر مرجعهم في ذلك. كانوا يسألونه مثلا ماذا حصل في مصر وما مغزاه، وماذا حصل في الحجاز، وماذا حصل هنا وهناك، وكان مطلعا على كل ذلك. واطلاعه هذا زاد من صفات الحسن لديه في الحوزة، وكان الناس يراجعونه، وكان هو مرجعهم في ذلك. وهكذا كان في الصداقة والمحبة، لم يقتصر بصداقته على الطلاب، بل كان يصاحب غيرهم أيضا من تجار السوق والإداريين والسياسيين والمثقفين، كانت علاقته معهم قوية.
في مطلع الخمسينيات كانت الحركة الإسلامية الإيرانية لا زالت في بدايتها ومؤلفة من 3 مجموعات رئيسة، وفي مقدمتها تنظيم فدائي إسلام بزعامة نواب صفوي، والذي اعتمد أسلوب المواجهة العسكرية مع النظام، وتمكن من اغتيال بعض رموز النظام الشاهنشاهي ككسروي ثم هجير ثم رزمارا، وحظيت بتأييد بعض علماء قم وفي مقدمتهم والد السيد موسى المرجع آية الله صدر الدين الصدر. المجموعة الثانية كانت مؤلفة من وجوه إسلامية نخبوية يغلب عليها الطابع الليبرالي كحركة نهزة سوسياليستية عباد الله ورجال أمثال طالقاني وبازرجان، إضافة إلى آية الله الكاشاني الرديف الديني لحركة محمد مصدق. واستطاع هؤلاء إيجاد حركة إسلامية نخبوية فكرية هادئة لكن ليست شعبية. أما الإمام الخميني فإن حركته كانت لا زالت في بدايتها ولم يكن قد تصدى للمرجعية بعد، وقد عينه زعيم الحوزة العلمية آنذاك آية الله العظمى السيد البروجردي مستشارا له في الشؤون السياسية والحوزوية. وكان الإمام الخميني يلتزم بتوجيهات السيد البروجردي حفاظا على وحدة الحوزة وتماسكها. من جهته أظهر السيد موسى مودة عظيمة لنواب صفوي قائد حركة فدائي إسلام، وأبدى إجلالا وتقديرا خالصا لرجاله الثوريين. فكان منزل والده من البيوت القليلة التي يطمئن لها ويتردد إليها أنصار صفوي. وقد تفاعل السيد الصدر مع نشاطات حركة تأميم النفط في إيران مع الدكتور محمد مصدق وآية الله الكاشاني. وقد ربطت عائلة الصدر علاقة ودية بشخص الدكتور مصدق. أما علاقته بالإمام الخميني فكانت علاقة التلميذ بالأستاذ، إضافة إلى زمالته مع السادة الخامنئي، بهشتي، مطهري، وتتلمذ الشيخ رفسنجاني على يده. وهؤلاء جميعا أصبحوا لاحقا قادة الثورة الإسلامية الإيرانية. عرفت إيران في تلك الفترة تصاعدا كبيرا في شعبية الشيوعيين في الشارع الإيراني وسط تنامي الدور السياسي لحزب تودة الحزب الشيوعي الإيراني.
الشيوعيون في إيران كانوا بقيادة حزب تودة وكانوا ناشطين جدا، وخاصة في زمان الحرب العالمية نالوا دعم الحلفاء لأن شاه رضا بهلوي كان يميل إلى الألمان، فقرر الحلفاء أن يفسحوا المجال أمام حزب تودة كي يمارس إعلامه ضد الفاشية أي ضد الألمان. وفي تلك الفترة امتلك حزب تودة قوة كبيرة.
في ذلك الوقت وخلال دراسة السيد موسى في كلية الحقوق كان للشيوعيين الدور الأكثر فعالية في الوسط الطالبي، بل إن الطلاب الملتزمين كانوا يخفون اتجاهاتهم الدينية بسبب الجو العام المعادي للدين.
روحانيون جوان حوزة علمية قم،
العلماء الشباب في الحوزة العلمية في قم كانوا حساسين أيضا من نفوذ حزب تودة الشيوعي، وكان علماء آخرون حساسون من ذلك أيضا، لكن العلماء التقليديين كانوا عاجزين عن تحويل حساسيتهم إلى عامل مؤثر في الشباب، فكانوا يفضلون المواجهة الجسدية والقمع. أما السيد الصدر والشهيد بهشتي ومن خلال اتصالاتنا معهما كانا قد التفتا إلى ضرورة مواجهة الشيوعيين من زاوية الثقافة والنقاش العقائدي. ولخوض هذه المواجهة علينا أن نفهم ماذا تقول الفكرة الماركسية أولا. لذلك أتذكر أن السيد الصدر اشترى دورة كاملة من الكتب الماركسية وقرأها، وبعده كنت أمتلك كثيرا من الكتب الماركسية فأخذها المرحوم مطهري وقرأها أيضا ليتمكن من الرد عليها بالفكر والمعرفة. لذلك كان السيدين الصدر وبهشتي على تنسيق مع الاتحاد الإسلامي للطلاب الجامعيين على ضرورة اعتماد المواجهة الفكرية مع الفكر الشيوعي الذي كان مكتسحا للجامعات. إذن لابد من الرد على الفكر بالفكر.
شكل وجود كل من السيد موسى وزميلي دراسته الأكاديمية والحوزوية السيد محمد الحسيني البهشتي تأثيرا كبيرا على الهيئات الإسلامية الطلابية في الجامعات، بعدما أثبت الاثنان قدرتهما على الاختلاط بطلبة الجامعات والحوار معهم.
السيد موسى الصدر والسيد بهشتي كانا من بين العلماء الشباب في الحوزة، كانا يرغبان بإقامة علاقة مع الجيل الجامعي المثقف، لذلك كان السيد الصدر والسيد بهشتي يشاركان في اجتماعات الاتحادات الإسلامية للطلاب الجامعيين، وكذلك السيد هادي خسرو الشاهي وغيرهم، وكنا نحن بدورنا نرغب بإقامة مثل هذه العلاقة مع قم، ولذلك كنا نذهب كمجموعة إلى قم أحيانا كي نلتقي مع عميد الفلسفة الإسلامية المرحوم الطبطبائي صاحب الميزان ونحاوره.
أثار أحد الكتب الشيوعية حراس السحر والشعوذة في إشارة إلى علماء الدين أثار حفيظة الحوزة القمية، بدأت أصداء هذا الكتاب تتردد، وسرعان ما اتخذ القرار بمواجهة الإعلام الشيوعي، وعقد اجتماع عاجل حضره السيد موسى والسيد بهشتي ونخبة من العلماء الشباب، وقرر المجتمعون ضرورة الرد وبسرعة.
نعم، انتشر كتاب باسم حراس السحر والشعوذة، نشره الشيوعيون، وقد رد عليهم الشهيد مطهري آنذاك. الشيخ مرتضى مطهري التقى مع عدد من زملائه وكتبوا ردا على ذلك الكتاب، وكان السيد موسى بحسب ما تسمح الظروف والإمكانات كان يشارك، كان زميلا لهم جميعا وكان يمتلك الإمكانات أكثر منا، لم نكن نمتلك الفرص التي كان يمتلكها.
تباحث السيد موسى مع بعض أصدقائه في حوزة قم، والتزم التعاون معهم ومساعدتهم في إصدار مجلة حوزوية، لكن ظروف الحوزة لم تكن تساعد لتقبل هذا النوع من النشاطات، فمطالعة طالب العلوم الدينية للصحف تعتبر دليلا على عدم تقواه وضعف إيمانه، فكيف سينظر لرجل دين يصبح كاتبا في صحيفة أو صاحب مجلة؟ لقد تطلب دخول هذا الميدان جرأة استثنائية، وبدعم من آية الله البروجردي، وفي صيف عام 1958 أصدر العدد الأول من المجلة الحوزوية الأولى في قم باسم مكتب إسلام، أي رسالة الإسلام، وسرعان ما وصلت 30 رسالة اعتراض إلى آية الله البروجردي تطلب منه منع نشر المجلة.
وبخصوص آية الله شريعة مداري،
كان السيد شريعة مداري بشكل خاص يحب السيد موسى الصدر كثيرا، وكان يعقد الآمال على مستقبله، لذلك شجعه على تأسيس مجلة في الحوزة العلمية بالتعاون مع أصدقائه، فأسس السيد الصدر مجلة مكتب إسلام الحوزوية، وساهم عدد من الفضلاء في كتابة المقالات في المجلة، وسرعان ما استحوذت المجلة على اهتمام العامة وتصاعد عدد نسخها.
بسبب إتقان السيد موسى لأربع لغات هي العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، عهدت إليه مطالعة المقالات والتدقيق فيها وتقويم محتواها ليتناسب مع أهداف المجلة وشأن الحوزة.
تعرفت على الإمام موسى الصدر من خلال مجلة مكتب إسلام، هي المدرسة الإسلامية. الحقيقة يعني كان في الستينات أو أواخر الخمسينات، من القرن الماضي، مجلة مكتب إسلام باللغة الفارسية مجلة شهرية، كان مجلة نوعية جدا، وجماعة من رجال الدين الشباب المتنورين أصدروا هذه المجلة باللغة الفارسية وبأسلوب جديد يخاطبون الشباب، وأنا تعرفت على الإمام موسى الصدر من خلال هذه المجلة. كان الإمام موسى الصدر كان نوعا ما رئيس تحرير هذه المجلة، وكان يهتم بالمقالات الاقتصادية، الاقتصاد الإسلامي، ونحن كشباب لم نكن معودين على هكذا خطاب جديد، انه رجل دين يتحدث عن الاقتصاد الاسلامي او عن الفكر الاسلامي.
تناولت مجلة رسالة الاسلام مختلف الموضوعات العقائدية والتاريخية والاقتصادية، أما السيد موسى فقد أبدى اهتماما في كتابة المقالات التي تتناول المذهب الاقتصادي في الإسلام، وهذا ما أثار إعجاب آية الله الدكتور مرتضى مطهري.
نالت موضوعات المجلة اهتمام الشهيد مطهري البالغ، وكان يدون ملاحظاته في حاشية أغلب المقالات، وأذكر مدحه الخاص لمقالات السيد موسى حول المذهب الاقتصادي في الإسلام لتناسبها مع ظروف ومتطلبات العصر والحاجة اللازمة والضرورية لها. فقد كانت هذه النوعية من الأبحاث حديثة في ذلك الزمان، ولم يكن أحد يجرؤ على إثارتها.
كانت مقالاته في الاقتصاد الإسلامي قبل أن يكتب الشهيد الصدر كتاب اقتصادنا، وربما كانت أول مرة يلتفت فيها رجل دين في حوزة علمية ذو شهادة جامعية إلى مسألة الاقتصاد الإسلامي بنظرة تطبيقية وسط الهجمة الاشتراكية آنذاك.
لم تمضي أشهر على تأسيس مجلة مكتب إسلام حتى غادر السيد موسى إيران متوجها إلى لبنان، بناء على دعوة من السيد عبد الحسين شرف الدين إمام الشيعة في جبل عامل. ومع استقرار الإمام الصدر في لبنان في العام 1959، عرفت إيران تطورات جوهرية مع ثورة الإمام الخميني الأولى، ثورة خرداد في العام 1963. ومع نفي الإمام الخميني إلى النجف، فإن علاقة السيد موسى بأستاذه لم تنقطع، بل إن مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية تحول إلى مقر للمعارضة الإيرانية في المنفى، والحرب الخفية التي خاضها السيد مع جهاز المخابرات الإيرانية السباك في بيروت شكلت حلقة من حلقات الصراع لإسقاط النظام البهلوي. إلا أن إخفاء الإمام الصدر القسري عن واجهة الأحداث قبل أشهر من انتصار الثورة الإسلامية حرم الرجل إعلاميا من صفة قائد من قادة الثورة الإيرانية كالسادة بهشتي ومطهري وخامنئي. قلة هم أولئك الذين عرفوه، وقلة هم من أعطوا هذا الرجل حقه. إنه السيد المغيب موسى الصدر.